أنتم صائمون في رمضان.
أي نعم. بعدها الشباب الآن الدور الآن في الخارج. في الخارج أتذكر على حسب الآن أنا ما عندي خلاص أنا لا ما عندي معلومات.
تأتيك المعلومات من
بعد الآن تعطيني معلومات. والشباب استلموا البوابة واستلموا بعض الأسلحة والقصف الطيران شغال في الخارج. وكان التهدي طبعا الوضع ما كان مستمر مباشرة يعني الوقت طوال الوقت كانوا القوات دستهم يستريحوا قليل والشباب يستريحوا
في الليل.
لا لا لا
الآن أصبحتم في اليوم الثالث.
أي أصبحنا في اليوم الثالث.
طبعا كل وكالات الأنباء كانت موجودة
في الخارج.
احنا الآن أصبحنا يوم الأحد 11 رمضان 1422 هجرية الموافق 25 نوفمبر.
نعم.
مراسل رويترز نيكول بافلوف وصف ما كان يحدث في هذا اليوم قائلا لقد كان حقا حماما من الدم. السماء كانت تمطر قنابل في قلعة جنجي المحاطة بقوة قائد الحرب الجنرال دوستوم. أكد أيضا مراسل رويترز على وجود كوماندوز أمريكيين كانوا يشاركون وبريطانيين كانوا يشاركون ويطلقون النار على الأسرى الذين سيطروا على القلعة. هذا اليوم الثالث لكم؟
نعم. أصلا الأمريكان والبريطانيين موجودين من أول حقيقة وكانوا هم أساسا اللي غيروا مسار المعركة بأسلحتهم الحديثة. يعني
الحقيقة اللي انت كتبته في كتابك وليد مذبحة القلعة واللي كتبوا بعض المعلومات اللي سربت حتى من اللي كتبوا بعض البريطانيين والصحفيين المنصفين حول الموضوع كأننا نتحدث عن أشياء مما تحدث في أفلام هوليود لا توجد إلا في خيال صانع السينما وليست شيئا من الواقع. البطولات التي حدثت، الصبر، ناس منذ 3 أيام دون طعام أو شراب وصائمون وفي رمضان ويواصلون القتال مع قوات أمريكا أقوى جيوش العالم.
نعم. وحقيقة يعني
قل لي كيف نصدق هذا يعني؟
والله حقيقة نحن برضو ما كنا مصدقين الوضع لأنه كان شيء حقيقة جرح أمامك قتل أمامك والقنابل من الطائرات الأمريكية والوضع يعني بدون مبالغة يعني الرصاص كان دائما يستعملون رصاص الرسام. رصاص الرسام هو المضيء هذا أكثر شيء كان يستعمل يعني. واليوم الثالث الشباب الآن في الخارج.
أنتم لم يأتيكم أي ضوء تستطيع أن تعرفوا فيما في القبو؟
هذا يأتي يأتي هذا في اليوم الثالث في نهاية اليوم الثالث في الليل. الشباب بعد قليل الاستراحة رجال دستم ورجال والشباب بعد ما استلمنا القلعة والشباب في الليل رتبوا أمورهم قسم أنفسهم الأوزبك مع أميرهم الباكستاني مع أميرهم وكلهم تحت إمرة عبد العزيز النعماني.
الآن استشهد
غريب
غريب الصنعاني
استشهد غريب واستلم بعده كمان سمرقند
كمان سمرقند
نعم لأنه كل ما نقتل الأمير يستلم أمير آخر.
تفتكر من الأمراء كان؟
والله أتذكر غريب الصنعاني وسمرقند و
أنت تحدثت عن واحد آخر أيضا قلت اللي كان
عبد العزيز النعماني هذا كان آخر واحد عبد العزيز النعماني لأنه كان كله تحت إمرة عبد العزيز النعماني.
نعم.
واتفقوا بعد أن استلموا القلعة ووجدوا استلموا بعض الأسلحة أن ينطلقوا إلى مزار شريف. الآن نخرج من البوابة إلى مزار شريف
حتى يعني يفتحوا المعركة بشكل أوسع.
أي نعم. وقالوا الكلام
وطالما أنها معركة موت
يعني لازم نتحرر من هذا
يوقعوا أكثر عدد من القتل
ونتحرر من هذا الوضع. وتم الاتفاق على أساس أن يتحركوا مع الفجر.
الاتفاق كان فين بيتم؟
والله الاتفاق طبعا يجوا الأخوة بينزلوا تحت ويتكلموا يقول لنا إحنا الآن اجتمعنا على أساس أنه الصباح هنتحرك ننطلق إلى مزار شريف.
أنت عرفت المعلومات دي؟
أي نعم. وقبلها قبل الشباب أن يستريحوا وقبل أن يفعلوا أي شيء جاءت الطائرات الأمريكية وأصبحت ترمي صواريخ موجهة في المخازن بتاع الأسلحة. وتم تدمير المخازن، جميع المخازن بتاع الزخائر، وكان شيء حقيقة لا يتصور العقل.
أنا وجدت هنا تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية في هذا اليوم قال أن طائرات سي 130 الأمريكية كانت تدق القلعة ونسفت مخازن الزخيرة التي استولى عليها الأسرة.
نعم، وأصبحت تدمر المخازن. حقيقة الزخائر كان شيء مفاجئ، مع الحرارة أصبحت الزخائر الثقيلة بتاع الدبابات البيئة
تنطلق.
أي زخيرة أصبحت تهد الجدار وتنطلق إلى مزار شريف
وإلى قوى دستم وإلى المدينة وإلى عشوائي في كل مكان.
أي نعم. وفي اللحظة هذه أصبح من قوة اللهب يصل الضوء إلى القبو. مع وصول الضوء إلى القبو
رغم الشبابيك صغيرة يعني،
لا يدخل من البوابة من تحت السلم اللولبي. يعني الضوء كان حقيقة لهب على جميع القلعة. كان هذه الصواريخ كان يعني تحرق اليابس والأخضر واليابس تدق القلعة دك. والآن نسأل نفسنا كيف الأمريكان عرفوا هذا الشيء،
عرفوا أنكم بتخططوا حتى
بتخططوا هذا الشيء. نرجع لل أول يوم بتاع الضرب بتاع المذبحة اللي حصل للشباب مقيدين، لأنه كان موقف صعب جدا. الزاحف، المقتول، الجريح، الهارب، أي واحد يريد يتحرك وينجو بنفسه من هذا المكان. واحد من ضباط استخبارات دستم استطاع، لأنه هذه المنطقة يعرفه جيد، نزل القبو قبل أن يبدأ المعارك وقبل أن وأخذ له ركن وجلس في القبو. وكل الأحداث اللي بتدور داخل القبو مع جرحة معه لاسلك متطور جدا ويتصل مع القيادة. الآن الشباب فعلوا كده، الآن الشباب الجرحة دخلوا كده، الآن الشباب قرروا يتعرضوا على مزار شريف.
كل ما كان يحدث داخل القبو كان ضابط الاستخبارات التابع لدستم ينقله باللسان،
ينقله باللسان،
وأنتم لا تدرون.
ما ندرك ظلام، غير الظلام مشغولين بأنفسنا بالجرح وأي واحد يريد وضعية معينة، وغير كذا الجنسيات مختلفة
ما تعرفش مين اللي بيتكلم بيقول ايه، ما تقدرش
يعني تشكل العوامل حد. العوامل هذه ما كانت تستطيع الواحد يعرف الشخص. ولكن بعد الانفجارات، بعد القصف الشديد على المخازن ووصول الضوء الى القبو، واحد من الإخوة الأوزبك لمح الشخص. ضابط الاستخبارات وجدوا حليق، والشخص وجهه ما مألوف وغير معروف، وجابوا الكشافات وضووا عليه. وجدوا واحد من رجال دستم، مسكوا الشباب وفتشوا، وجدوا معه رزمة من الدولارات وجهاز اللاسلكي متطور جدا جدا.
وكنت كنت في اللحظة دي موجود وشفت
اللحظة
دي
لسه طريح وجريح في الغرفة الثانية. وبعد ما مسكوه قيدوه بالعمائم والملابس ومحله، فجاء الأمر من الأمير خلاص الآن اللهب في الخارج. وطلع أمر الأمير بقتل الجاسوس لأنه ما معروف أي لحظة يكون في اقتحام.
نعم.
ويمشي يأخذ الرجل هذا وقتلوه، قتلوا الجاسوس. نرجع في الخارج،
شاهدت قتله؟
لا أبدا،
بس عرفت بالتفصيل.
أي نعم،
كان في الغرفة الأخرى.
أي نعم. الآن في الخارج بعد القصف الشديد جاءت القناصات الجنود الأمريكان معهم قناصات ومعهم عليها المنظار الليلي والدربين الليلي، واصبحوا يقنصوا في الشباب واحد واحد في الظلام. حقيقة تجد جثث فوق الأشجار، على النهر، على الجدار، قنص وأبادوا الشباب.
كل من كان يقاتل خارج الـ الـ القبو.
نعم.
أو السرداب تم قتله عن طريق
قبل التصفية وقبل ظهور القوات الأمريكية واستعمال القنص. أنا أتذكر كان يأتي واحد أو اثنين يقول يا شباب نحن الآن نريد شباب في الخارج، حتى لو كان جريح بس المهم يستطيع يستلم السلاح. الأخوة في الخارج قلوا وحصلت نوع من التصفية ونريد شباب. أتذكر كان في واحد شنقيطي غير الصغير في العمر
موريتاني,
موريتاني كان عمره تقريبا 17 سنة 16 سنة, كان يداوي جرحي ويحاول يربط لي الجرح. لما سمع هو كان مصاب طلع قال يا أخي أنا استسمحك يعني أنا حمشي, وقاتل وخرج وسخن وقتل. واتذكر أيضا اثنين فلسطينيين أخوه خرج,
كانوا أخوات يعني
أين أخوان
شقاء يعني
أي نعم ما أتذكر اسمهم. خرج واحد فيهم وقتل لما سمع أخوه الفلسطيني الثاني, وهو كان الوحيد اللي كان بيداوي الجرحى.
كان يعني يتقن مداواة الجرحى.
أي نعم.
يعني عشرات الجرحى هؤلاء لم يكن هناك إلا شخص واحد فقط يداويه.
أي نعم. وخرج الفلسطيني بعد ما قتل أخوه سمع الخبر وبرضه خرج وقاتل وقتل. إحنا الآن أصبح في الخارج قتل جميع الشباب وأي جريح طبعا كان يصل إلى القبو. الآن القبو تقريبا يوجد 100 جريح ومية قتيل تقريبا.
المئة قتيل ترصنهم فوق بعض في الغرفة يعني؟
لا ما قلت لك الجرحى
غرفتين القتلة.
فلا هي غرف ثلاث يعتبر غرفتين والسع والممر.
دول فيهم جرحى.
دول الجرحى أما الغرفتين كلهم قتلة.
قتلة كنتوا بتحطهم فوق بعض يعني ولا كيف؟
لا القتلة والله ما أتذكر وضعيتهم ولكن خلاص يعني لا يضر الشاتب بعد ذبحها شيء يعني.
احنا الان يوم الاثنين 12 رمضان 26 نوفمبر.
اي نعم. واتذكر قبل طبعا الاحداث هذه عشان نرجع بسيط انه الاخوه بعد ما استلموا القلعه والجرحى في القبو ذبحوا خيل, اتذكر هذا الشيء من الاسطبل. وكان هذا
الان في السيطره على القلعه.
اي نعم كان هذا اخر طعام اكلناه حقيقه يعني.
ذبحوا خيل وطبخوه.
اي نعم اكلوا على سنه يتقوى الشباب في الخارج وقاتل. نعم. لازم يتقوى بشيء يعني.
وبعدين انتوا في رمضان مسلمين ولا طعام ولا شراب.
اي نعم. وبعد وصولنا بعد خروج الاخوه وقتلهم بقوا مجموعه بسيطه جدا 4 ولا 6 في المطبخ. هذا الاخر شباب كانوا في ساحه القلعه.
والباقي كله في القبو.
الباقي كله جرحى في القبو. 100 جرحى 100 قتيل القتلى في الخارج, البقيه غير الـ4 ولا 6 في المطبخ.
هنا محمد علم المتحدث باسم محمد عطاء احد قاده دستم قال في التقارير اللي نشرت هذا اليوم أن قوات التحالف نجحت في التصدي للمتمردين الذين استولوا على أسلحة الحراس وأن عدد القتلى من الأسرى بين 300 إلى 400 قتيل.
صحيح.
يعني لو قلنا أن عددكم كان 600 فعندكم 100 جريح و100 قتيل في القبو وفي بين 300 إلى 400 شهداء في الخارج.
نعم. بعد الأربع أو الست الموجودين
في المطبخ
خلاص والقناصات الأمريكية مستعملة الدربين الليلي والمنظار الليلي استطاعوا أن يقضوا على الشباب واحد واحد قنص قنص قنص. بقوا هؤلاء الأربعة الستة في المطبخ أو 4 تقريبا. وهنا الدبابات الآن استطاعوا أن يطلعوا على الأسوار
يعودوا مرة أخرى
والدبابات والمدرعات تدخل من البوابة الرئيسية للقلعة. مباشرة اكتشفوا الشباب في وين؟ في المطبخ. بعد ما اكتشفوا الشباب في المطبخ, الشباب الآن واحد فيهم هو الوحيد اللي معه القنبلة وما معه أسلحة أصلا. قال يا أخوان أنا ما حسلم نفسي. الشباب قال له يمكن الناس هذول ما يعرفون احنا هنا. قال انا ما حسلم نفسي, اخذ القنبله وخرج على الجنود الموجودين حول الدبابه وفجر نفسه وقتل وقتل. الان باقي 3-4 تقريبا الموجودين في المطبخ, واحد فيهم معه كلاشين. الكلاشين هذا معطل, لا بد تدخل الرصاص بيدك ما يشتغل آلي. ولا من يرمي واحد فردي فقط
رصاصة ولا بد أن تدخلها
استطاع هذا الشخص نسأل الله أن يحفظه.
أي حي؟
أي نعم.
جنسيته إيه؟
والله سعودي. استطاع الشخص هذا من باب المطبخ إلى السلم الدرج النفق كانت مسافة 16 أمتار. قال شبابنا حدخل القبر ما يقل عن 40 أو 50 شخص خلف الدبابات وأمام الدبابات معهم الكلاشينات. قال لا تستطيع. قال أنا بصر. يعني حقيقة لما حكى لهذا الشخص الوضع والله حقيقة
هو نفسه رواله.
أي نعم. لا تقول لي أفلام، لا تقول لي هوليود
ولا رامبو ولا كل
الأوهام الأمريكية. الشخص هذا أخذ الكلاشين من باب المطبخ وكالبرق وانطلق والرصاص خلفه، كل الجنود يرمون يرموا عليه على الشخص هذا وهو يجري 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 والرصاص خلفه. خلاص أكيد الرجل
ولم يصب،
أكيد حيقتل. رمى بنفسه في القبو مع المدخل، أجاته إصابة فقط في رجله بس. هذا الشخص طوال الدبابة اتجهت على المطبخ، دخلت السبطانة بتاع الدبابة وقذفت قذفت 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 ودمروا المطبخ بالثلاثة الموجودين في كان هؤلاء آخر شباب موجودين في ساحة القلعة. بعدها خلاص الأمريكان ورجال دستم سيطروا على القلعة وأخذوا الجثث بتاع اليوم الأول واليوم الثاني، والشباب اللي كانوا موجودين في المطبخ أخذوهم في مقابر جماعية بوجود الصليب الأحمر.
احنا هنا في هذا اليوم اللي هو يوم 26 هم أعلنوا السيطرة على القلعة واعتبروا أن المعركة كانت أيام 23 نوفمبر، وقالوا أنها استمرت 3 أيام. لكن المعركة لم تكن انتهت عمليا، كان هناك 100 جريح في القبو، وكان معكم الكلاشن كلاشنكوف اللي بيعمل فردي. نصف آلي أو فردي. وكان الجرحى لازالوا أحياء وهم لم يستطيعوا السيطرة على القبو.
المعركة حقيقة انتهت الآن في الساحة ولسه ما بدأت في القبو، لأنها تبدأ معركة ثانية في القبو.
هنا أصبحنا أو أمسينا في هذا اليوم، أمسيتم في هذا اليوم اللي هو ليلة الثلاثاء. ليلة الثلاثاء 27 نوفمبر الموافق 13 رمضان. وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير بثته في هذا اليوم قالت أن الطائرات الأمريكية أغارت 43 مرة على القلعة في تلك الليلة.
صحيح، وأكثر كمان. و بعد دخول الأخ السعودي بالكلاشين واستطاعوا قتل الأخوة في المطبخ، وصلتنا معلومات بعد ما خرجنا إن أخذوا الشباب ورصوهم كلهم وصوروهم، أخذوا صور وأخذوهم في مقابر جماعية بوجود الصليب الأحمر. وبدخول السعودي بالسلاح في القبو لما افتكر كان يعتبر بداية أو نهاية اليوم الثالث.
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن أحد قادة دستم اسمه الكومندان عظيم أن عدد الذين بقوا متحصنين داخل القلعة على اعتبار أن اللي هربوا إلى القبو حتى صباح الثلاثاء 27 نوفمبر قالوا أنهم 10 مقاتلين فقط. طبعا كان عندهم ضبابية لأن المقتل الجاسوس لهم أصبحوا لا يعرفوا معلومات عن
الجاسوس، قطعت الاتصال بينه وبين
الجارديان البريطانية في عددها الصدر في 28 نوفمبر وصفت ما حدث في 27 اللي هو يوم الثلاث. اقتحمت الدبابات القلعة وأطلقت 4 دفعات ثم ساد صمت في الحصن.
صحيح.
كيف استقبلتم صباح الثلاثاء 27 نوفمبر 13 رمضان؟
خلاص الآن دخل الأخ السعودي بالسلاح، وكانت طبعا وجاء وحكى إيش اللي حصل في المطبخ. وبعدها أصبح بقدي عندي فيه نشاط للحركة.
أنت؟
أي نعم. أصبحت أتحرك وتفقد الشباب
رغم جرحك والرصاص اللي في داخل.
تلمس الجدار لحد ما وصلت إلى المدخل أو نهاية السلم اللولبي. على يدي اليسار السلم اللولبي وعلى يدي اليمين الممر اللي يوديك
للسلم الآخر.
السلم الآخر. وجلست هناك واستلمت الكلاشين من الأخ وعلى أساس نحرص، لأن الفترة هذه كلها أنا ما تحركت وجاني شوي من النشاط والقوة وما استطيع أقوم.
كان في كم واحد يستطيع أن يتحرك؟
كلهم جرحى.
كله جرحى.
كله جرحى، ما تسمع إلا الدعاء والأنين فقط والقتلى وما تحس بنفسك فجأة كده يتخطفوا من الموت.
لأن الجراح بليغة،
لأن ما في حد يداويهم
ولا شيء مداوى.
أنت تماشي في القبو تنزحلق على الدم، كله دم. وصلت إلى مدخل السلم الأولي وبدت خلاص الآن سيطروا على القلعة من الخارج. أول سلاح الآن استعملوه على الإخوة في القبو الدبابة، وضعوا سبطانة الدبابة في مدخل السلم الدرج وبدوا يرموا القذائف. ما كان تصلنا في الممر، لأن في الممر كان في جدار أو جدارين كان يعزل الطريق.
يعني طبعا القبو معد بطريقة عسكرية بحيث لا تؤثر في كل هذه الأشياء.
نعم، بناية روسية كانت معدة، كأنه معدة مثل هذه الأحداث. وأصبح الدبابة تشتغل وترمي، نحس باهتزاز ونحس بدخاخين، لكن ما الشظايا ما كانت تصل. أنا حاولت أكلم الأخوة تحركوا وادخل للداخل شوي، لكن أي واحد طبعا محتاج وضعية معينة. ودبابة ترمي 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 توقفت
تضرب فيكم، يعني في داخل ترمي القبو على مدخل القبو،
على مدخل القبو. ولكن فضل الله عز وجل كان في جدارين قبل أن يصلنا في الممر الثاني. يعني تحطم الجدارين وتوقفت
الدبابة عن الرمي، اعتقادا منهم أنكم خلاص يعني ممكن تكونوا.
أي نعم. الآن أنا أمام السلم اللولبي تحت، بعد ما رميت الدبابة استعمل سلاح ثاني.
هنا في رواية منشورة أيضا في الجارديان البريطانية عدد 28 نوفمبر عن الرواية اللي أنت بتقولها. جثث قتل القصف الأمريكي من الأسرى الأجانب، شيشان وعرب وباكستانيون وغيرهم، ثم وقفت على بعد 20 مترا فقط من مخبأ المقاتلين دبابة وأطلقت 4 زخات متتالية لتطيح دانات الدبابة بمخبأ الجنود، وساد بعدها صمت الموتى. على وصف قيام الدبابة بضرب المخبأ.
نعم.
والصمت بعد ذلك.
نعم.
ده قالت أن ده حصل في 3:30 عصر الثلاثاء.
حقيقة بعد الدبابة ما توقفت احنا شفناها تحركت، سمعنا صوت المجنزرات. الآن استعملوا سلاح ثاني. أنا الآن جنب السلم اللولبي تحت، سمعت صوت شيء تدحرج على من السلم. وقبل أن أتنفس، قبل أن أفعل أي شيء، وجدت قنبلة بيني وبينها نص متر،
قنبلة يدوية.
أي نعم. مسكت راسي وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. انفجر الصاعق فقط من القنبلة. قبل أن أشكر الله، قبل أن أتنفس، وقبل أن أعطي أوامر للإخوة وكمل أوامري، أدخل إلى الداخل، أخرج من الممر، أدخل على الغرف، جاءت القنبلة الثانية أمامي مباشرة، ما انفجرت
أيضا.
أي نعم. وقبل أن حتى أفيق من الذهول جاءت القنبلة الثالثة أمامي، ولكن انفجر الصاعق وجاءتني بعض الشظايا على جسمي. أنا مباشرة عرفت أن هذا النوع من التمشيط على أساس أنه حينزل الآن. مباشرة استعمل السلاح الكلاشينكوف من النافذة الأعلى من السلم اللولبي، فتحوا النار لمسافة طويلة. أنا قلت للشباب أدخلوا للداخل، أدخلوا للداخل، ما يستطيعوا الأخوة كلهم جرحى،
ما أحد يستطيع يتحرك حتى لو جاءت الرصاصة فيه لا يستطيع أن يحمي نفسه منها.
لأنه لهم كم يوم ما أكلوا، صايمين، ولهم الآن 3 أيام ما أكلوا، وإصابات، ووضعهم كان حقيقة سيء جدا.
يعني الآن بدأت قوات دستم عملية تمشيط لاقتحام
القبو.
أسمع منك التفاصيل في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام.